قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الثالث من فعاليات الملتقى الإسلامي الأول من فعاليات هذا الملتقى والذي يقيمه ائتلاف الدعوة الإسلامية بمجمع الفردوس. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه جواد كريم. إن شاء الله لقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي يوسف، المتحدث الرسمي لائتلاف الدعوة الإسلامية، هو صاحب فكرة الائتلاف أصلا، وكانت النبتة الأولى من غرس يديه. نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجه الكريم وأن تكون في ميزاني وفي سجل حسنته. إن شاء الله تعالى نلتقي به أولا، ثم بعد صلاة العشاء يكون لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ علي قاسم. فنرجو منكم أن تحرصوا على هذه المجالس علها أن تكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان مشايخنا، إنه جد كريم. ونترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأريد أن أتكلم معكم الليلة في أمر هو من الأهمية بمكان عظيم، بل هو ما ينبغي أن يدرك كل واحد منا أنه أصل حياته وخلقه وتكليفه. الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا هملا، لم يخلقنا بغير غاية، بغير هدف لنا في الحياة. أعظم هذه الأهداف هو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن موجودون في هذه الدنيا لهذه الغاية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا استثناء منفي يفيد القصر والحصر، لا إلا، زي ما بنقول كده لا إله إلا الله. الصيغة دي معناها أن ما ينفعش إله تاني، مفيش حاجة اسمها إله تاني، هو إله واحد بس، لا إله إلا الله، تفيد القصر والحصر لما بعدها. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا، ماذا أتى بعدها؟ إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنسان أن يعبد الله عز وجل. وهذه العبادة لها معان كثيرة، أشمل ما عرفت به هو قول العلماء: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. أي شيء الله عز وجل يحبه ويرضاه منك، يعني تعمله بطريقة يرضاه الله عز وجل، هذا يسمى الدين، يسمى عبودية لله سبحانه وتعالى. فهي وظيفة العمر الإنسان في حياته، وظيفة عمره. حضرتك ممكن تكون دكتور، مزارع، مهندس، عامل، ممكن تكون لك أي وظيفة، وهذه الوظيفة تتكسب منها عيشك. لكن وظيفة العمر، وظيفة الحياة التي تلازمنا جميعا، التي نشترك فيها جميعا، أننا عباد لله سبحانه وتعالى. ده الأصل، أنك عبد. عبد يعني إيه؟ يعني إنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى في حياته، يتقرب لله عز وجل بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ده المسمى الشامل للدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أحسن الدين هو الإسلام، أن تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى. نحن نريد في هذه الدقائق أن نتذاكر معنى في غاية الأهمية غفل عنه كثير من الناس. احنا كنا عايزين هذا الأسبوع أو هذا الملتقى يبقى بعنوان العزة، عزة المسلم. ومن أعظم ما يعتز به المسلم في حياته هو أمر الدين، بل هو الذي يعزك بأمر الله سبحانه وتعالى. وكلنا حافظين كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه في يوم فتح بيت المقدس، حينما رأى أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وقد فهم الأمر بطريقة مخالفة للصواب، لما قال له يا أمير المؤمنين تدخل على بيت المقدس بهذه الهيئة؟ تعرفين سيدنا عمر كان داخل بعباءة رثة فيها 14 رقعة، وداخل ماشي بيجر الدبة وركب عليها الخادم بتاعه، يعني هيئة، وكان فيه كمان بركة من الطين خاض فيها عمر رضي الله تعالى عنه فخلع عليه وحملهما على كتفه، هيئة اللي بيقيس الأمر بمقاييس مادية يقول إنها هيئة ما فيهاش عزة. إيه اللي داخل بالطريقة دي كده؟ لا. فقال أبو عبيدة هذا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أوه يا أبا عبيدة، وأوه في اللغة صيحة استنكار شديدة وغضب وغضب، قال أوه يا أبا عبيدة لو يقولها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد، إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. للأسف كثير من الناس اليوم نسي هذه المسألة، نسي من أين تأتي العزة، من أين تأتي القوة. إنها تأتي من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعلنا دينا هو مصدر هذه العزة. من المؤسف اليوم بشدة الناس بدأت تدور على العزة في حاجات تانية، يدور على العزة في مال، في جاه، في منصب، مع أن أعظم ما يتعزز به الإنسان في الدنيا هو دينه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل ألا يجعل مصيبته في دينه الذي هو عصمة أمره، عصمة الأمر وكماله في الدين. لذلك لما نلاقي النهاردة ناس عايشة حياتها بتستمد العزة من كل شيء، يبقى دايما بيدور، لدرجة ان انا سمعت من اسابيع كده احد للأسف اللي منتسبين للدعوة بيقول نحن أمة اعزها الله بالثورة، فان ابتغينا العزة في غيره في غيرها اذلنا الله. شوف جابها بنفس الطريقة. طبعا الثورة كان لها يعني فضائل عظيمة وهي من عند الله سبحانه وتعالى، هي بأمر الله وبقدره، لكن ما ينفعش أبدا أي شيء يقدم على الدين. فأنا أريد أن أسأل في هذه الدقائق القادمة حين أذن العشاء، عايزين نسأل نفسنا هذا السؤال، كيف نتعامل مع الدين؟ كثير مننا أصبح بيتعامل مع الدين بطريقة ليست هي الطريقة المثلى، ليس هكذا يعامل الدين. الدين له طريقة تتعامل بيها معاه، الدين بيختلف من إنسان لآخر، مش مجرد أن أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المسألة انتهت. لا، القضية مختلفة تماما. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، هذه الرؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الحشر يرتدون قمصا، لابسين قمصان، فمنهم من يصل القميص إلى ثدييه، ومنهم من يصل القميص إلى سرته، ومنهم كل واحد القميص بتاعه مختلف عن التاني. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يجر ثوبه، الثوب ده لقاه أطول من كل اللي حواليه، لقاه عمال يجره من خلفه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أولتموها، تأولوا الكلام ده بإيه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، بما أولتها أنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال الدين. الدين هذا الذي يجره عمر هو دينه، فمعناه أن دينه عظيم، والحديث يستفاد منه أن الدين بيتفاوت من إنسان لآخر. في واحد دينه هش رقيق، في وش قوة ومتانة، وفي واحد لا، دينه هو كل حياته، هو أصل ما يفعله في هذه الدنيا. نحن نريد أن نسأل اليوم كيف نتعامل ليصح لنا الدين، لنكون فعلا أعزاء بهذا الدين، لنكون ممن قال عنهم عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. كيف نعتز بالإسلام؟ كيف ندرك أن هذا الدين هو أصل حياتنا؟ لأن خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أناسا سيسألون عن هذا فلا يدرون الإجابة. يتسأل في قبره يقول له: ما دينك؟ يوم قايل إيه؟ الحديث المشهور يقول: ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. ما عندوش فكرة حقيقية، الدين بالنسبة له مش راسخ، مش معنى متجذر في القلب يخليه دايما على طول حاسس انه عايش حياته لهذا الدين. لهذا الدين كل اللي يشغله او اهم ما يشغله كيف ينصر هذا الدين. نحن نريد ان ندرك هذا المعنى، كيف نتعامل مع الدين التعامل الامثل. كان السلف رحمهم الله يلخصوا كيف التعامل مع الدين في كلمة واحدة، جملة من أجمع الجمل، جملة تخليك تحس بالمعنى، توصل على طول لقلبك هذه الكلمة. كانوا يقولون: دينك دينك، لحمك دمك. شوف حضرتك حريص على لحمك إزاي، حريص على إن دمك ما يرقش إزاي. مفروض حرصك على هذا الدين يكون أشد من حرصك على لحمك ودمك. ترضى حد يقطع حتة من لحمك؟ مش هتسمح. حتى علماء الطب يقولك إن في حاجة اسمها involuntary reflex، يعني رد فعل لا إرادي. لما تيجي تشكك بإبرة تلاقي على طول أنت إيه؟ إيدك بعدت من غير ما أنت تقصد، حتى لو أنت مش واخد بالك. يعني أنت مثلا سرحان في حاجة، فواحد شكك بإبرة جربها كده، هتلاقي من غير ما تحس إيدك على طول رد فعل لا إرادي بعدت. ليه؟ لأن جسمك مصمم أنه يدافع عن لحمه، ما يسيبش لحمه ينتهك. كذلكم الدين، بل هو أولى بالحرص، وأولى بالرعاية، وأولى بالحب، وأولى بالتحسين. شوف أنت تهمك دايما أن جسمك يبقى بصحة جيدة، يبقى لحمك ودمك بصحة جيدة. ولما تلاقي نفسك، عفاكم الله جميعا وعفاني معكم، لما تلاقي نفسك مرضت والعياذ بالله، على طول بتبقى عايز تتعالج، بتبقى عايز تشوف حل. يا ترى انا عندي حساسيه في جلدي، طب اخد مرهم ايه؟ طب اخد دواء ايه؟ طب اخد اروح لدكتور جلديه؟ طب لو عندي حاجه مثلا. اي حد بيحرص دائما ان يكون بدنه صحيحا، وللاسف كثير منا صار دينه مهترئا ولا يحاول ان يعالجه. ليه؟ عشان المعنى اللي قلته حضراتكم ده، لأنه مش فاهم إن هو ده موطن عزته، موطن كرامته، موطن شرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن جبريل عليه السلام أنه أتاه فقال له: يا محمد، واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن. قيام الليل ده إيه؟ من الدين. لما الإنسان يقوم الليل هذا إنسان شريف. قال بعض أهل العلم: مفهوم المخالفة يقول لما بيقومش إيه؟ ربنا يرزقنا قيام الليل. هذا هو الدين. شوف فهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعليمه للأمة، يقول لهم: ده جبريل جاءني يقول واعلم يا محمد أن قيام الليل شرف المؤمن. فشرفك وعزتك ودمك ولحمك هو دينك. والمعنى ده موجود في القرآن، لما الله عز وجل ذكر الرجل الذي مثله كمثل الكلب والعياذ بالله، الرجل الذي تخلى عن آيات الله سبحانه وتعالى، تخلى عن دينه. فربنا بيذكر قصته بيقول ايه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فايه؟ فانسلخ. الانسلاخ ده بنقوله على ايه؟ لما يقول لك مثلا جاب شاه، قبل ما بناكلها بجلدها وبشعرها كده، ولا بنعمل بنسلخها مش كده؟ يعني ايه؟ يعني بتشيل الجلد من على اللحم. اهو دي علاقتك بآيات الله عز وجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. يبقى مفروض ان كانت علاقته بالآيات ملتصق بها. شوف الجلد لما بيطلع من اللحم، لما يجي يسلخ واحد بيسلخه بسهولة ولا بالراحة وبالتدريج حاجة؟ لأن الجلد لازق على اللحم ملتصق به. هكذا ينبغي أن تكون علاقتك بدين الله عز وجل، علاقة التصاق حميم، علاقة وثيقة وطيدة شديدة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. فانسلخ منها، اتكشف بقى عريان على طول. بعدها ربنا قال ايه؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني ايه؟ يعني الدروع اللي كانت بتحميه، الدرع اللي كان بيحميه من الشيطان هو آيات الله دينه. فلما انسلخ أصبح ايه؟ أصبح من غير خطوط دفاعية، أصبح الموضوع مكشوف. عارف كده؟ زي برضو ما بنقول في الطب، لما حد جهازه المناعي بيختل ما عادش عارف يدافع، وأول جدار في الجهاز المناعي بنقول عندنا في الطب هو الجلد. ده أول جدار. لو الجلد مكشوف هتلاقي إيه؟ خلاص أي شوية غبرة فيهم جراثيم أو بكتيريا أو ميكروبات خلاص هتدمر الجسم. لكن ده جدار. سبحان الله العظيم، بقى الدين كده بالنسبة لنا، بقى آيات الله عز وجل كده، وفينا من يفرط فيها. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الدين كأنما هو جلدي الذي يحميني، مش كأنما، بل هو بالفعل هو مصدر عزتي ونصري. شوف ربنا قال إيه لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام لما لهم يروحوا يواجهوا أعتى قوة على وجه الأرض في هذا الوقت، قوة فرعون، أعتى قوة مادية، والله أشد قوة وأعظم بأسا. ربنا قال لهم وهم خايفين، سيدنا موسى عليه السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، في خوف بشري طبيعي. ربنا قال له إيه؟ اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الإيه؟ الغالبون. مش بقوتك ولا بشطرتك ولا بفهلوتك، إنما بآيات الله عز وجل. ولذلك لما نيجي نتأمل في حالنا الآن تلاقي من أكثر الشبهات التي يثيرها العلمانيون يقول لك ما هو لما بيدخل الدين في السياسة بتيجي تكلمه بيقول لك قال الله. هتقول له إيه ساعتها؟ مش هتعرف تقول حاجة، لأن ده مش كلامي ولا كلام أي حد من التيار الإسلامي أو من حملة هذا الدين أو مبلغي هذا الدين، مش كلامهم. لو بدأت أقول كلامي خلاص، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا وجدتم من قولي ما يخالف كتاب الله ألقوا بقولي عرض الحائط، وإذا وجدتم من قولي ما يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا بقولي عرض الحائط، وإذا وجدتم من كلامي ما يخالف كلام أصحاب النبي ألقوا بقولي عرض الحائط. لكن لما قال وإذا وجدتم من قولي ما يخالف قوله أصحاب التابعين فهم رجال وأنا رجل، خلاص بقى كلام قصاد كلام، فكر قصاد فكر. لكن الوحي لا، حاجة تانية. ولذلك لما جم للنبي كان من أهم الحاجات اللي طلبوها منه إيه؟ ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. ليه؟ ما هو مش قادر يقف قدام القرآن، مش قادر يقف قدام الآيات. الدين قوي يا أخوانا، الدين قوة عظيمة. لما جاء المشركين مش عارفين يتفهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا القرآن العظيم، قالوا لا طب هتشوف لنا حاجة تانية، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، شوف لنا حاجة تانية أحسن شوية أسهل شوية. عياذا بالله. النبي رد قال إيه؟ ربنا أمر يرد، قال له إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عايزين ده يكون شعارنا، إن أتبع إلا ما يوحى. طبعا هو الوحي ليس لنا، لكن معانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حبل الله الممدود طرفه في أيديكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما وفقها، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو شعار المسلم، ديني هو المقدم. أنا راجل بتاع دين، أنا بتكلم في الدين، بتكلم بالدين، مش زي ما بيقولك بيتاجر بالدين. لا يا حبيبي، الدين بتاعك وبتاعي، اتكلم انت كمان، محدش قالك لا. ما هوش حكر، اصل في ناس بتحط شبهات كده يقولك انت والدين بتاعك، اتكلم بالدين، طالب بتطبيق شرع الله، طالب بالكلام عن الدين، طالب بتقديم آيات الله المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. مش كل واحد فينا ممكن يغلط؟ كل واحد ممكن يغلط، لكن آيات الله بتغلط؟ مستحيل. ليه؟ لأن ربنا قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيش كلام، خلاص قال الله، خلصت. لذلك كان بقولك بيقولوا دايما كلمة دي تلاقيها تسمعها على طول في برامج التوك توك، ما أحبش أسميها التوك شو، برامج التوك توك بتاع بالليل ده، تلاقي الناس كلها عمالة تتكلم مكلمة واتفتحت. أكتر كلام بيتقال فيها يقولك إيه ساعتها؟ ما ينفعش كل ما نيجي نكلمك تقول قال الله. انا ماذا نتكلم انا بكلامي ليه؟ ما دام كلام ربنا موجود يبقى ده مقدم. هكذا الدين، ينبغي ان ننظر الى الدين هذه النظره، ان هو ده مصدر قوتي، مصدر عزتي، هذا هو الاصل. دينك دينك، لحمك دمك. وذلك من اجمل الايات الجامعه، في ايه جامعه بحبها جدا في سوره الاعراف، تعرفك ازاي تتعامل مع دين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. تسمع الايه تلاقيها مقسومه نصين، الا النص الاولاني ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. يمسكون مش يمسكون، خلي بالك بتقرأ يمسكون. العلماء قالوا ده زيادة في المبنى، الشدة دي زيادة في المبنى، الأصل الكلمة يمسك كلمة فصيحة، ليه اتقالت هنا يمسك؟ فقالوا زيادة المبنى، ركز معايا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني مش ماسك هكذا، لا متمسك، ماسك الكتاب قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، متمسك. وقوة غير الشدة، الشدة لن يشد الدين أحد إلا غلبه، مش هتقدر بتشدد على نفسك مش هتقدر، لكن التمسك بقوة إن أنت تبقى حريص على قد ما تقدر، بس لا ديني ما فرطش فيه أبدا، ديني ما تهوانش في التعامل معاه. فالنص الأول من الآية والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به بشدة، وقيل يمسكون غيره يعني كمان بيخلي غيره يقول له القرآن، تمسك ينصحه يدعو إلى الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى المعنى الأولاني وأقاموا الصلاة. تفهم من الآية شدة التمسك أو قوة التمسك بكتاب الله وإقامة الصلاة، ده صلاح شخصي مش كده؟ إنسان صالح، إنسان بيصلي وبيقيم الصلاة وبيتمسك بحدود الله وبيتمسك بكتاب الله، ده إنسان صالح. تفاجأ في آخر الآية الله عز وجل يقول إيه؟ إنا لا نضيع أجر الصالحين. فين الحفاظ؟ المصلحين. يبقى هنا التلازم، صلاح ثم إصلاح. هكذا تعامل دينك، هكذا تتعامل مع الدين، صلاح شخصي. أصل في ناس كتير النهاردة برضو بتردد عبارة، معلش أنا يعني عايز أسوق أمثلة عشان الكلام يبقى عملي، ناس كتير تردد عبارة يقولك الدين علاقة روحية بين العبد وربه، كلمة شكلها حلو كده صح؟ تحس جملة علاقة روحية فيها روحانيات كده، لكن كلمة خبيثة إن قصرت على هذا المعنى. هو علاقة روحية بين العبد وربه، لكن بين العبد وربه فقط؟ ينفع تقفل الجملة على كده؟ مش ديننا، ممكن دين تاني مكتوب فيه أو في بعض كتبه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ده ممكن تقول علاقة روحية، لكن دلنا في الكلمة دي؟ لا، ما نعرفش الكلمة دي، كلامنا مش عندنا. كلام عندنا الدين علاقة بين العبد وربه، وبين العبد والعبد، وبين العبد والمخلوقات، وبين العبد والحوادث التي تحدث له من فرح وحزن وغضب وكل الأحداث التي تحدث حوله، بل حتى علاقة مع المخلوقات اللي الإنسان بيتعامل معها، مع الحيوانات. في دين، دين في التعامل مع الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دين، ما تتعاملش حتى مع الذبيحة من غير دين، لازم تتعامل معها بدين. لما نظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن سيدنا أنس، سيدنا أنس بن مالك، وجد مجموعة من الصبية يصبرون دجنا، دجن اللي هو دجاجة، جايبين فرخة وعملين يحدفوا فيها، ينشنوا بالطوب عليها. فمر عليهم وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. تصبر يعني تقتل صبرا، تقعد تعذب فيها لغاية ما تموتها، زي ما بيعملوا كده في أسبانيا في مصارعة التيران، يقعد يديله كل شوية بالسيف كل شوية. ده منهي عنه. دين بيقول لك حتى تتعامل مع المخلوقات ازاي، تتعامل مع قضاء حاجتك ازاي، تتعامل مع كل صغيرة وكبيرة في حياتك. هو ده ديننا، كل حاجة. لما جم لسيدنا سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا سلمان، إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى أداب دخول الخلاء. ما استحياش، ما تهزمش نفسيا زي كتير من الناس النهاردة اللي بيخاف وكسف من دينه كده. معلش أصل ديني، ما أصل ديننا فيه كذا، طب ما نحاول نشوف لها تأويل كده، نحاول نشوف لها مخرج، طب ما بلاش نقول الكلام ده دلوقتي عشان الناس ما تخافش. ما قالش كده سيدنا سلمان، قال: نعم نعم، علمنا كل شيء، حتى ما قلتم، علمنا ألا نستجمر برجيع أو بعظم. وقعد يقول لهم كمان أداب دخول الخلاء اللي نبي علمها لهم. فلما دي النهاردة، أنا بدي لك أمثلة حاجات، ما بالك بقى بالتعامل بين الناس. كان أبائنا الله يرحمهم كانوا دايما يقولوا كده كلمة جميلة، لك الدين المعاملة. برضو الدين مش المعاملة بس، لو عممنا المعنى، الدين معاملة مع الله ومع خلق الله، مع الإنسان، مع كل شيء. دين المعاملة ده المعنى يبقى صحيح لما يبقى عام. ففي معاملة بين الناس. أنا النهاردة لما أقول الدين علاقة بيني وبين ربي، وعامل الناس على أساس القانون، شو ما بيقولوا كده، مجرد بس القانون، سيادة القانون. طيب، هل في قانون في الدنيا كلها، قانون وضعي قدر في الدنيا كلها انه يمنع جريمة؟ ما حصلش. عندنا المثال المشهور جدا لما جت امريكا كده، طلع في دماغها، في دماغ الحكام بتوعها يعني، فأظن في العشرينات، ان هم يمنعوا الخمر. عملوا قوانين ونزلوا منشورات وصرفوا ملايين ممليانة في هذا الوقت، الملايين يعني مئات المليارات دلوقتي، وقعدوا يصرفوا ويعملوا قوانين رادعة وسجن وإعدام في بعض الحالات. عملوها كده زي المخدرات، زي الممنوعات، عرفوا يمنعوها. قعدوا تقريبا 12 سنة كده بالطريقة دي، لغاية ما جم في سنة 33 قالوا: مش قادرين، خلاص رجع يا ابني، بس حددها شوي، خليها ايه من اول سن، اظن 18 او 21 مش متذكر بالظبط، بيعملوها من كام سنة. لكن حتى دي ما بيعرفوش يعملوها، بتلاقي الشاب الصغير يقوم جايب واحد كبير شوية ويديله كده حسنته ويجيب له الخمرة اللي هو عايزها. وعندنا المثال في ديننا، كيف انه بكلمة واحدة: فهل انتم منتهون؟ وهم بس لسه بيرفعوا الكأس، الحق ده إن ربنا نهى عن الخمر، قال خلاص، فقال أنتم منتهون. لسان حالهم كلهم كان كلمة واحدة: انتهينا يا رب، خلصت. ليه؟ لأن في شريعة حقيقية جت بالتدرج، وجت بالترهيب وبالترغيب وبوضع العقوبات، ومش بس العقوبات، وبالتربية الإيمانية قبل هذا، شريعة متكاملة. أما أنا النهاردة أتعامل مع هذه الشريعة، لا، أصل معلش ده علاقة روحية. خلينا بس كده ايه، الدين جوه الجامع وخلاص، ما نطلعش بره الجامع. لا، ده حتى في الجامع يقول لك لا، وتقول كذا وما تقولش كذا. أحسن تعمل حاجات غلط وفتن و... هتقولي أنا أقول إيه وما أقولش إيه؟ أنا بقول دين، بقول قال الله وقال رسول. هتلغي كمان الدين؟ آه، لو يطول إنه يجعل هذا الدين حبيسا في صدرك لفعل. حتى لا مش في الجامعة، في صدرك، ما تطلعش برا صدرك. علاقة روحية، شوف المعنى خطير إزاي. أو هكذا يعامل ديننا؟ لا، الجواب لا. ديننا دين إيجابي، دين نفعه متعدي، نفع متعدي، يطلع برا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا لوحدي، النبي بس اللي بيدعو، لا، أنا ومن اتبعني. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسير على سبيله، حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ليس علاقة روحية وحسب، إنما علاقة متعدية مع الناس جميعا، مع المخلوقات كلها. معنى مهم لازم نفهمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ولما ربنا قال والعصر أقسم إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرين إلا الذين آمنوا. أدي العلاقة الروحية هي، وبعدين بس وعملوا الصالحات وتواصوا، بدأوا يتكلموا، بدأوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إيجابية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، دين نصيحة، يعني تنصح، تتكلم وتدعو إيجابي، مش قاعد كده مكسوف من دينك زي بعض الناس كده تلاقيها إيه، مش قادر يتكلم عن الدين، أصلا هيهاجموه، أصلا هيكلموا عنه، أصلا هيقولوا أنت بتثير الفتن. لا، هقول ديني وليكن ما يكون. دين ليس فيه مداهنة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. هو نفسه بس أنك تبدأ تتفاوض، يبدأ التفاوض. أول ما يبدأ التفاوض في الدين، أول ما يبدأ التفريط، ينفرط العقد. الدين ليس للتفاوض، احفظ عني هذا الكلام. الدين ليس للتفاوض، ليس للنقاش والتفريط، وده ينفع وده لا. دين محكم، أنت متأكد وموقن، عندك يقين إنه تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا إما أنت عندك شك، فيش منطقة وسط، المنطقة اللي في النص دي مش عندنا. هو أنت يقين جازم راسخ أن الدين تم، تيجي بقى تبدأ المفاوضات، خلاص هو عايز كده. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف ربك بيقول إيه، اسمع، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ولولا أن ثبتناك أي يا محمد لقد كدت تركن إليهم، مش كتير، لا، شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. إيه ده؟ بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما ينفعش، لو بس كلمة بسيطة، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. زي ما كانوا بيذكر دايما قصة مشهورة، إن أحد الأغنياء فوض امرأة، خلي بالك من الكلمة فوض، بدأ يعمل مفاوضات، فوض امرأة على شرفها، فتمنعت، قالت لا ما فيش، أنا ست شريفة. فقعد يزود، طب هديكي 100,000، لا ما ينفعش، طب 1,000,000، ما فيش، طب 2,000,000، ما ولا، طب هديكي 10,000,000. فوافقت، فقال: ما دمنا قد اتفقنا على المبدأ فلنتكلم إذن في التفاصيل. اتفقنا على المبدأ العام، قررت تفرطي، تعالي بقى نشوف بقى التفاصيل، المبلغ ده بقى نبدأ نفاصل شوية. لا، ديننا طبعا ده مثال، قصة رمزية، لكن المعنى اللي أقصده ما تبدأش حتى المبدأ نفسه قبل التفاوض. لا، ممكن معاهدات، ممكن حاجات، لكن مبدأ الدين لا تفاوض فيه. عشان كده دايما بنقول يعني لما نتكلم مثلا عن معاملة غير المسلمين، ده كمثال قائم في هذه الأيام بسبب أحداث الفتن اللي موجودة، بنقول إيه؟ أن من واجبنا أن نحسن إليهم، أن نبرهم، أن نقصد أي نعدل معهم. عندنا نماذج عظيمة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إليهم، ولما جاءه وفد نصارى نجران تركهم يصلوا في ناحية من نواحي المسجد، وقال كلمات جميلة، قال في العهد اللي ادى نصارى نجران، قال هذا عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران وحاشيتها ألا ينتقص شيئا، ألا ذمة رسوله على أموالهم وبيعهم وكل ما لهم لا ينتقص منهم أي شيء. وقال من انتقص ذميا أو كلفه ما لا يطيق فأنا حجيج يوم القيامة. حديث كثير جدا في حسن معاملة أهل الذمة، لكن كل ده كوم والعقيدة كوم تاني. دائما نقول لا تسامح في العقيدة، تسامح في المعاملة واجب، مش بنقول هناك مستحب، لا واجب أن تحسن في المعاملة ما دام قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما دام بيتعامل بما يرضي الله خلاص. ورأينا كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يحسن إليهم، وكيف أنه لما رأى رجلا عجوزا يهوديا يتسول قال لما تسأل الناس؟ قال أسأل للعجز والحاجة والجزية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما أنصفناه إن أكلناه في شبيبته، يعني خدنا منه الجزية وهو شاب وتركناه في هرمه، ثم وضع عنه الجزية وأجرى عليه من بيت المال، طلع له كمان صدقات من بيت المال. حسن معاملة وعشرات المواقف، وأنا اتكلمت معاكم كثيرا في هذا، لكن ده في المعاملة، في المعاملة. لكن في العقيدة لا. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. مفيش هزار، مفيش حلول وسط، يا حق يا باطل، هي كلمة واحدة. الله عز وجل علمنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. كلام واضح وصريح، الله عز وجل أخبر، مش زي ما بيقال النهاردة. فقال الله عز وجل في عشرات الآيات، مش آية ولا آيتين زي النهاردة بيقولوا أصلا ممكن أي حد يخش الجنة، لكن البوذي ممكن يخش الجنة والهندوسي ممكن يخش الجنة والملحد ممكن يخش الجنة. ليه؟ أصله كان خير في حياته، كان بيعمل خير. فالعقيدة ليس فيها نقاش وليس فيها تسامح، العقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. أما التسامح فيكون في باب المعاملة. نرجع لموضوعنا، مسألة كيف نتعامل مع الدين. الدين كما قلت هناك طريقة للتعامل معه، أهم هذه الطرق كما قلت أن نتعامل مع الدين على أنه كاللحم والدم، كاللحم والدم. تتعامل مع الدين على أنك حريص عليه أشد الحرص، حريص. الدين بالنسبة لي حاجة ما أقدرش أن أنا أفرط فيها قدر أمله. وتشوف أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم تلاقي أفعال غريبة جدا. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء كثيرا. الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، كما قلت لحضراتكم الدين لابد أن نتعامل معه معاملة خاصة بعد أن أصلنا، لأن هذا الدين هو مصدر عزتنا ومصدر نجاتنا في الدنيا والآخرة. علينا أن نتعامل معه على هذا الأساس، يعني تتعامل مع الدين كلحمك ودمك. تتعامل مع لحمك ودمك بإيه؟ أولا بالحرص. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه في آخر حياته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عايز على طول قلبه يفضل ثابت على دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا حريص أشد الحرص على الثبات على الدين. ثبت قلبي على دينك. وكان يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. على طول نفسه يفضل على دينه حتى الممات: توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. وأبوه حينما وفته المنية: إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، دينكم عامل إيه؟ حرصكم على دينكم شكله إيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. حرص شديد. وكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام بيدعو أن لا يعبد الأصنام، عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى وتضرع لله أن يظل على عبادته لله وتوحيده دون شرك. وكما قلت فينا ناس ولا في دماغه يحصل لي يحصل ولا في دماغه مسألة الثبات على الدين. يعني أنت أحسن من سيدنا إبراهيم اللي مش خايف على دينه واللي ما بيدعوش بالثبات ده؟ أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيقول: ثبت قلبي على دينك. إبراهيم عليه السلام كان بيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنا بقى اللي مش خايف وأنا اللي بتعامل خلاص أن أنا مغسل وضامن جنة؟ لا، لابد أن يكون أول تعامل مع هذا الدين الحرص الشديد، الحرص. تاني حاجة بعد الحرص تحمل المسؤولية. الدين مسؤولية إخواني. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم والجهل لمن لم يحمل الأمانة للأمانة قدرها. خلي بالك المعنى ده كويس. ظلوما جهولا لأنه في العموم ما اعتناش. مش ربنا بيقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء الذين فرطوا لم يحملوا الأمانة. فأنا عايزك تتعامل مع الدين على إنه أمانة، مسؤولية. الإنسان المسؤول لما تيجي تحمله أمانة تيجي تقول له: يا أخي أنا مستشف فيك إن أنت إنسان مسؤول، فهديك أمانة تشيلها، بيبقى قلقان على الأمانة دي، حاسس إنه عليه مسؤولية. لو الأمانة دي ضاعت هيسأل عنها. كذلك نحن سنسأل عن ديننا، ماذا قدمنا له؟ ينبغي أن نتحمل هذه الأمانة وأن نتعامل مع الدين على أنه مسؤولية، مش كلام كده هزار. لا، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أمانة. باءت أو ناءت الجبال والأرض والسماوات أن يحملناها، وانت اللي حملتها، تبقى تحملها بقدرها، تتحمل مسؤولية الدين. لقينا ناس في تاريخ الأمة، أمة الإسلام، تحملوا هذه الأمانة حتى لو لم يحملها تحميدا مباشرا. هو على طول ترجم إسلامه إنه مسؤول. لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عارفين القصة، في أول أيام إسلامه يسلم على يده 6 من 10 بالجنة. طب أنت لسه لحقت؟ لسه تعلمت حاجة؟ لا، مسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية. نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه في أول أيام إسلامه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني قد أسلمت. ولما يعلم قومه، لسه محدش عارف أنه أسلم، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله. أعمل إيه يا رسول الله؟ كيف أخدم ديني؟ كيف أتحمل هذه المسؤولية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت. من منا يتعامل مع الإسلام بهذا المنطق؟ خذل عنا ما استطعت، خذل عن ديننا ما استطعت. الذي يتعامل بهذا هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الدين. لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه مباشرة، حس بالمسؤولية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لوسا كفروا ربهم وفشى فيهم الزنا، حصل منهم آفات وفواحش وكفروا بالله، ماذا أفعل يا رسول الله؟ أدعو الله أن يهدي دوسا واجعل لي سلطانا لكي أدعوهم إلى الله. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله فورا، أنا لي مسؤولية عن قومي، لازم يكون لي دور. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بعد أن أسلم مباشرة يجمع قومه، وكان شريفا فيهم، جمع قومه: يا بني عبد الأشهل، يا بني كذا، يا بني تعالوا، ما رأيكم، ما تقولون فيه؟ قالوا: أنت سيدنا، أنت الإمام بتاعنا الكبير بتاعنا. قال: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام ما لم تسلموا. خرجوا من هذا المقام وما فيهم بيت إلا ومنه من أسلم، عشان تحمل المسؤولية، حس أنه عليه دور في أداء أمانة هذا الدين، وبحث لنفسه عن دور. هو حد يقول أصل في ناس بتقوم بالدور والمسألة، لا يا إخواني، الأمر ليس كذلك. يجب أن تبحث لنفسك عن دور مهما كانت الظروف والمعوقات. الرجل الصالح الذي بعث في زمنه 3 أنبياء، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، 3 أنبياء، ومع ذلك قال: لا، أنا برضو ليا دور، ليا مسؤولية عن ديني، عندي دور في واجب أن أنا أحمل ديني، هكذا يعامل الدين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي من بعيد من أقصى المدينة وجاي يسعى بهمة وبحماس وبنشاط. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. أنتوا تتعوش إزاي؟ وجدني ناس. طب وأنت، إحنا كنا محتاجين لك، ما في 3 رسل هيقولوا أجمل كلام وأبلغ كلام وهيبقوا يعني أعظم البشر، هم أنبياء الله ورسله، ومع ذلك ما قالش: لا، أنا ماليش دعوة، إنما أحس أن له مسؤولية عن هذا الدين. حتى الأعمى، حتى العجوز، حتى الطفل وجد لنفسه دورا في هذا الدين. العجوز الذي يعني ثقل وثقلت حركته، سيدنا عمار بن ياسر وهو ابن 90 عام ينادي المنادي بالجهاد فيقوم على ظهر دابته، يقول له أبناؤه: يا أبانا اجلس ونكفيك، احنا اللي نعمل دورك، انت خلاص كبرت. فيقول: يا بني، وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ ونعرف أنام في بيتي؟ أنا عندي مسؤولية. آية النفير اعتبرها تكليف عليه، دينه مسؤول عنه. قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذه الآيات تجعل على الإنسان مسؤولية، حتى لو كان عنده ظروف يحاول. ده كان في بعض المعذورين معذور، عنده عذر شرعي ربنا عذره، ومع ذلك لا، بس إحساسه بالمسؤولية كان مقدم على أي شيء. كما كان عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى عليه عذر، خلاص عليه جهاد، ده أعمى هيجاهد إزاي؟ ومع ذلك يخرج مع المسلمين ويقول: إن قتلتم فأعطوني الراية، فأنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر، مش ههرب، هتفضل الراية مرفوعة حتى لو المسلمين هزموا، هتفضل الراية مرفوعة. ليه؟ أصل أعمى، لقى نفسه عمى، لقى له دور في هذا الدين. فمسؤولية هذا الدين أمر مهم أن تستشعر هذا المعنى. عمرو بن الجموح كان أعرجا والأعرج معذور، ومع ذلك يقول له: أنت أعرج، قال: والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة، أنا أعرج بس هاخش الجنة برضه وهستعمل، هعمل اللي علي تجاه نصرة ديني. نصرة الدين يا إخواني ليس لها سن، وليس لها مكان، وليس لها توقيت، إنما لها إحساس. اللي عنده هذا الإحساس أنه رجل يحمل مسؤولية هذا الدين، كما كان يقول بعض المستشرقين، أظن مايكل هارت قال هذه الكلمة، قال: يا له من دين لو كان له رجال، أي رجال يتحملون مسؤوليته. هذا هو الأصل، أن تتعامل مع الدين على أنه مسؤولية، زي ما تتعامل، يعني أنا آسف أن أنا أقول في المثال، مفروض الأمر يبقى الدين اللي يضرب به المثل، مش تضرب المثل عشان تقارن بالدين. زي ما تتعامل مع شغلك يا أخي، أنت لو قصرت بشغلك هيتقال عليك مستهتر، هتاخد جزاءات، ممكن تترفد في الآخر.
لما قصر أنا في عيادتي وأنت تقصر في عملك وده يقصر في تدريسه وده يقصر في مشروعه اللي بيعمله، ما هو في الآخر ما هو يتقال ده راجل مستهتر مش عارف يشتغل. ليه ما نتعاملش مع الدين بهذا المنطق؟ أنا هو مسؤولية، وأن علينا مسؤولية تجاه هذا الدين. وأولا الحرص الشديد على ديني، دين الشخصي، والمسؤولية في العمل لهذا الدين. مش شرط أنك تطلع منبر أو تدي درس، لكن تجد لنفسك دور في هذا الدين، تجد لنفسك شيء تنفق، تتكلم، تدعو، توجه، تعلم، تنصر الدين في منصبك، في عملك، في مكانتك الاجتماعية، في مالك، اللي تقدر عليه أنت تجد لنفسك. محدش هيقولك تعمل إيه، أنت تسأل نفسك أنا أقدر أعمل إيه، لكن تتحمل هذه المسؤولية. عيب كل العيب أن نجد نماذج عظيمة من أناس على باطل ومع ذلك نصروا باطله، عملوا تفانوا وبذلوا أشد البذل في نصرة الباطل بتاعه. شوف ربنا بيقول على المشركين أنهم قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اصبروا على آلهتكم وجاهدوا في سبيل الباطل وأصحاب الحق لا يحملون. أنا بحزن جدا لما ألاقي يعني في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة وناس تتكاسل، أنا كان عامل يعني ما الدنيا بيضة بيضة، هذا انهزامية. حملة الدين لا يتكلمون هكذا، إنهم يبحثون لأنفسهم دائما عن دور وعن إيجابية في هذا الدين وعن دور في أداء حق هذا الدين عليهم. ينبغي أن ندرك هذا. فأنت تحرص وتتحمل مسؤولية الدين وتغضب وتغار على هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، إن المؤمن يغار، معذرة، إن المؤمن لا يغار والله أشد غيرة. وغيرة الله زي غيرة المؤمن، مؤمن غيرته من غيرته على الله عز وجل. قال وغيرة الله أن تنتهك محارمه. ولذلك كان يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة كانت تقول ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا انتصر لنفسه قط، ولكن أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله. عشان برضو النقطة اللي فاتت انه كان عنده تحمل للمسؤولية، كان يغضب لله سبحانه وتعالى. لما جاء أبو سفيان يوم أحد قال فيكم محمد، قال لا تجيبوه، فيكم عمر بن الخطاب، قال لا تجيبوه، فيكم عبد الله بن أبي قحافة سيدنا أبو بكر، لا تجيب، محدش يجيب. قال لنا العزة ولا عزة لكم. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا غار النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان الدين، عشان حرمات الله، عشان مقام الله. قال ألا تجيبوا، ألا تجيبوا؟ قالوا بما نجيب؟ قالوا الله أعلى وأجل، قال الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أعلوا هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل، قال يوم بيوم بدر أبو سفيان والأيام دول. فقال النبي ألا تجيبوا؟ قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا هو المعنى، إن الإنسان يغار على دينه، غير تدفعه للعمل، تدفعه لنصرة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا على اليهود عشان عرض امرأة انكشف، أقام حربا على بني قينقاع غيرة لله سبحانه وتعالى. كان يغار حينما تكون هناك فتن بين الصحابة، هناك تتسرب الفتن إلى الأمة. لما سمع رجلان يتجادلان في آية من آيات الله عز وجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنهما كانوا يتجادلان في القدر، كلاما للناس كثيرة بتحب تسير، طب مسير مخير، يقعدوا يتكلموا كثير، وأنت لست مكلفا بهذا، أنت في هذه الدنيا مكلف بأن تطيع الله عز وجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفقأ في وجهه، أو كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، الرمان لونه أحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشه محمر بشدة من الغضب. قال أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه خايف عن الأمة من الفتنة، فغضب وغار لدينه وأراد أن يبين. وحينما حدث خطأ، كان لم يحصل خطأ شرعي، كان بيغضب النبي غيرة على الله وغيرة على حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الغيرة، هذا حق الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد أطال الصلاة بالناس، قعد يصلي بالبقرة في صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: فتان أنت يا معاذ، ليه خايف على الناس؟ عنده غيرة على الدين، عنده رغبة دائما أن الدين لا يفتن أحد عنه أو بسببه. أين هذه الغيرة فينا الآن؟ يبقى حرص ومسؤولية وغيرة، وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، وعزة. اوعى تنهزم أبدا. المسلم يعتز بدينه، زي ما قلنا في أول اللقاء، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. للأسف كثير من الناس أصبح بيخجل من دينه، النهاردة بقى مكسوف، مش قادر يقول دينه بصراحة وبجلاء، عمل كده ايه، مخايف كده، حس بالضعف. لا يا أخي، لا، هذا الدين قوي، وقوتك تنبع من تمسكك بهذا الدين. ينبغي أن ندرك ونتمثل من اعتزوا بهذا الدين وتكلموا في شتى المواضع بقوة وبعزة وافتخروا بهذا الدين. لما سئل سلمان الفارسي، وكان كريما ابن أكرمين، كان والده دهقان فارس، رجل له شرف عظيم، ومع ذلك ما قالش اسم والده، احنا ما نعرفش اسم والده ايه. لما سئل ووجد الناس يتباهون بأنسابهم، قال: أنا سلمان ابن الإسلام. عز بالدين، أنا سلمان ابن الإسلام. ولما جاء ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس، هل أنتم جايين تاخدوا فلوس ولا نديكم حاجة؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عزة بالدين، عنده عزة تعزز بهذا الدين وقوة بهذا الدين واستشعار لمعنى العزة. عايزين نفهم المعنى ده إخواني، ما ننكسرش أمام هجمة أو شبهات أو كلام كتير خداع. هو دلوقتي بيحاولوا يصنعوا عدو وهمي، عايز دايما يبقى في حد يصب عليه جام غضب. وانا هيعملوا ايه؟ ما ياكلوا عيش من ايه؟ هيملوا البرامج بتاعتهم بايه؟ ما لازم يدور على حد يقعد ياكل في لحمه، هيدور له على الغلطة وعلى... لكن انت لا، اوعى تضعف. كان الحجاج بن يوسف الثقفي رجلا ظالما، سيفه يسبق لسانه. جاب سعيد بن جبير رحمه الله، سيد من سادات التابعين، فقال له: يا سعيد، يا ابن جبير. ما كانش يقول يا ابن جبير، كان يقول تعيس ابن كسير، كان بيهينه ويقلل من قيمته. كيف تحب أن تموت؟ قام سعيد بن جبير فقال له: بل أنت يا حجاج كيف تحب أن تموت؟ لا، ده أنت المأسور، ده أنت اللي هتتقتل دلوقتي. قال: والله لا يقتلك الله عز وجل بقتلي، وبكل نفس قتلتها يوم القيامة. عنده عزة، ما انكسرش أمام ظالم أو أمام. ليه؟ عزة الدين يا إخواني، عزة الدين. لما الحجاج جاء للسيدة أسماء بنت أبي بكر وهي تقف أمام جثمان ابنها وقد صلبه الحجاج، ابنها ده مين؟ حد عارف؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، وقف قدام جثمان وقد صلبه الحجاج، معلقه. فقالت: أنا لهذا الفارس أن يترجل، مش ينزل بقى. فقال الحجاج وقد مر بجثمانه: ما تقولين فيما فعلت بابنك يا أسماء؟ عجي يتباهى ويعلو. قالت: والله لا أرى إلا أنك قد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. شفت القوة؟ هذه العزة التي نريد أن نتكلم عنها، عزة عبد الله بن حذافة السهمي، ويقف أمام ملك الروم ويقول له: أديك نص ملكي، أديك اللي أنت عايزه، بس تعمل تتنصر. قال: لا، وديني ملكك كله. قال: طب نعمل إيه؟ طيب تترك كل الأسرة وتقبل رأسي. فقبل رأسه وخرج جميع الأسرة. فقال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، عشان عنده عزة. نريد أن نعتز بديننا. فإذا عندنا أربع واجبات رئيسية أو أربع تعاملات مع هذا الدين. طبعا الكلام يطول أكثر من هذا، لكن أنا لا أحب أن أطيل أكثر من هذا. قلنا الحرص على الدين، دينك دينك لحمك دمك، شوف بتعامل جسمك ازاي، بتعامل لحمك ازاي، عامل الدين كده، دينك دينك لحمك دمك. يبقى الحرص، تحمل مسؤولية هذا الدين، الغيرة والغضب لله عز وجل التي تدفع للعمل ولنصرة هذا الدين بالطرق المشروعة، ثم أخيرا الاعتزاز بهذا الدين وعدم الانهزام أبدا أمام الهجمات والمؤامرات التي تحاك عليه. دينك دينك لحمك دمك، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.
بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في الجزء الثاني من اليوم الثالث من فعاليات الأسبوع العلمي الذي يقيمه ائتلاف الدعوة الإسلامية بالمنصورة في مجمع الفردوس. نسأل عز وجل أن يكون له صدى طيبا عندكم، وأن ينبت أثرا حسنا في تعاملاتنا طيبة هي ائتلاف إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه جواد كريم. موعدنا الآن مع فضيلة الشيخ علي قاسم في هذا الجزء. نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن يسدد خطاه، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جاد كريم. فليتفضل المشكور المأجور.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال والأقوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل هذا المسجد، وأن يبارك في إخواننا جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أن خطوة جيدة وفق الله تبارك وتعالى لها أهل المنصورة هي خطوة ائتلاف الدعوة الإسلامية، هذه الخطوة المباركة التي وفق الله عز وجل لها إخواننا بقيادة بعض مشايخنا الأجلاء كشيخنا أبي المنذر عبد المنعم مطاوع حفظه الله تعالى، وكشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الملك حفظه الله تبارك وتعالى، وفضيلة الشيخ المبارك الشيخ محمد بيومي، نسأل الله تعالى أن يبارك الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يزكي إخواننا جميعا. إن كان لي من تذكرة سريعة، هذه التذكرة ستدور حول كون توفيق الله عز وجل لنا وانتخابنا واصطفائنا لنكون أمة إسلامية، وماذا يعني ذلك. فكونك مسلم هذا تكليف وتشريف وفق الله تبارك وتعالى له إياك، وحرم الله تبارك وتعالى منه فئاما كثيرا من الناس. ووجدنا أن كثيرا من غير المسلمين لا سيما في بلادنا مصر الآن صاروا يتبجحون ويعلنون أنهم إذ يتبرؤون من الإسلام فإنهم يفخرون بذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون إن دين الإسلام دين يأمر بالإرهاب ويحض عليه، بل واستدل أحدهم بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
أنا أقول لحضرتك أنا عن المسألة بس كده جميل أوي، الميكروفون زي العسل.
ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقالوا: كيف نؤمن بدين يقول نبيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكلام الفاسد الذي يغني فساده عن إفساده وبطلانه عن إبطاله تبجح أحدهم به وأعلنه، وقد انتشر هذا الخبر وذاع صيته على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. الحقيقة أننا نفخر بإسلامنا ونفخر بانتمائنا، هذا الفخر بفضل الله تبارك وتعالى، لأننا أمة الإسلام، أمة مرحومة من الله تبارك وتعالى عليها بخير دين، بل من الله تبارك وتعالى عليها باعتقاد صحيح في الله وفي رسول الله وفي الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، أيضا في الملائكة، أيضا في اليوم الآخر والبعث، أيضا في القضاء والقدر إلى غير ذلك. كل هذا نفخر به ونسعد أيما سعادة أن من الله تبارك وتعالى علينا بالانتماء للأمة الإسلامية الخاتمة. هذه الأمة زكاها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال حينما ضرب مثلا بأمة الإسلام وغيرها من الأمم السابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأمة: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. نعم، فنحن أمة من الله تبارك وتعالى عليها بإسلام. فما معنى كلمة إسلام؟ الإسلام المعنى اللغوي له هو الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى، هذا معنى كلمة إسلام. وكلمة إسلام تعني في اصطلاح أهل العلم الاستسلام لله تبارك وتعالى في كل أمر أمر به، والاجتهاد في الانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، والوقوف عند كل حد حده الله تعالى في كتابه، هذا معنى الإسلام. طيب، إذن هذا الإسلام له ضوابط وله حدود وله شروط وله مقتضيات وله نواقض تنقضه. من لم يأتي بهذه الشروط وبهذه المقتضيات فإنه حتما سيكون بعيدا كل البعد عن الإسلام. طيب، الإسلام حينما يفخر المسلم بالانتماء إليه فلا بد وأن يعي معنى كونه مسلما، وقد بينا ذلك، ومعنى أنه قد استسلم لله تبارك وتعالى، ومعنى أنه قد انتمى إلى هذه الأمة. فما معنى كوني منتميا لأمة دينها الإسلام؟ حينما تنتمي إلى أمة الإسلام فلا بد وأن تكون مسلما عقائديا، والجهود التي بذلت في السنوات الماضية كان الجهد فيها أن ينسلخ المسلمون من إسلامهم ويتحررون من شرعتهم فينطلقون في هذا البلد بعيدا كل البعد عن المقيدات العقائدية، حتى أنهم قالوا ودرسوا لشبابنا وبناتنا في المدارس والجامعات أن الدين أفيون الشعوب، وأنهم كانوا يقولون إنه لا سعادة لنا إلا بتنحية هذا الدين جانبا والسير خلف الغرب خطوة خطوة حتى نحذو حذوهم ونسير سيرهم. ولقد حذى إخواننا وشبابنا حذو الغرب، ورأينا في شوارعنا ومدارسنا أخلاقهم الغربية، ورأينا فسادهم الخلقي، ورأينا الغبش الفكري، ورأينا الضعف الاعتقادي. فلا نحن صرنا من أهل الإسلام، ولا نحن صرنا من جملة هؤلاء المتقدمين المتنورين، بل نحن أشخاص هلاميين. يعني بيقول لك الإنسان الهلامي ده ماشي كده إزاي، أو الهيولاني ده ماشي إزاي؟ ماشي كده. الهيولاني نسبة إلى إله يوناني يقال له الإله هيولان. هيولان ده بقى
حاجة كده ليس لها وصف وليس لها طعم وليس لها لون، يعني الناس ماشية إلا من رحم ربي كالمسخ. ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انزل كده عند شارع أداب واخد بالك انت، هتشوف حاجات عجيب سبحان الله. روح ناحية جامعة المنصورة كده ومشي على المشاي، هتشوف أشياء من أعجب ما يكون. توقف الولد، لا الولد عارف انه مسلم، ولو عارف انه مسلم مش عارف يعني ايه مسلم، ولو عرف المعنى دوا مش عارف مقتضيات كلمة الإسلام، ماشي على حل شعره لا يعرف شيئا في شيء، إشكالية. فلما بتقول له النهاردة معنى كونك مسلم أن تكون مسلما عقائديا، هذا المعنى في ذاته حورب، لأن المعنى أن تكون مسلما عقائديا يعني أن تكون مسلما أصوليا. وكلمة أصول ديا أول ما بتتسمع عند المفكرين والمثقفين والعلمانيين واليساريين والشيوعيين والليبراليين بيحصل لهم أرتكارية، لأن الأصولي يعني المستمسك بالأصول. هما بيعرفوا الأصولي يعني الجامد على الأصول، وده كلام غلط. الأصول يعني المستمسك بأصوله. فهو بيقول لك لا، احنا مش عايزين نخلي الناس أصولية، احنا عايزين نخلي الناس وسطية. والله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. ماشي، ما معنى كلمة وسطية؟ إيه بقى الوسطية دي؟ هتجد في رسالة ماجستير محترمة جدا اسمها الوسطية في القرآن الكريم للدكتور الصلابي، واخد بالك، بيّن فيها أن الوسطية هي السير الحثيث على منهج القرآن والسنة باتباع واستقامة واضحتين بعيدا بكل البعد عن الغلو والجفو والإفراط والتفريط، هي دي الوسطية. إنما الوسطية التي يقصدها العلمانيون أو اللادينيون ومن حذا حذوهم بقى، الوسطية تعني عندهم أن يكون الدين مميعاً لا ثوابت فيه. خد بالك، يبقى النهاردة معنى كونك مسلم يبقى لابد وأن يكون هذا المسلم مسلماً عقائدي. طب لما تبقى رجل عقائدي بقى هتتحرك في كل مواقفك من عقيدة، هتتحرك في كل مواقفك من إيه؟ من عقيد. والعقيدة دي ما عقد الإنسان عليه قلبه، خد بالك. يبقى الإنسان ما بيتلونش بيه، ما بيقولش النهاردة ربنا واحد في أسمائه وصفاته وبكرة يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، خد بالك أنت إزاي. زي الجماعة النفعيين، جماعة النفعيين خد بالك المكافليين بيعملوا إيه؟ ماشيين على حل شعرهم، مرة يقول لك أنا ماركسي، خد بالك أنت إزاي، فسوء الماركسية وقف، فيقول لك أنا شيوعي. لا، انت مش كنت ماركسي اول امبارح، النهارده بقيت شيوعي، خلصنا الشيوعيه والدنيا بدا نجم الشيوعيه يقفل في العالم. قال لك لا، ايه اللي ماشي بقى دلوقتي في ايام عبد الناصر؟ قال لك خلاص الاشتراكيه، خلصنا الاشتراكيه، قال لك خلاص نظام الديمقراطيه الدكتاتوريه، خلصنا الديمقراطيه الدكتاتوريه، وبدانا بقى في عصر الناس قاعده تقول الاسلام الاسلام الاسلام. راح طالع وكتب على الفيسبوك هذا الأستاذ غير المحترم، كتب إيه بقى؟ قال والله يا جماعة الإخوان دول ناس طيبين وإحنا كنا فاهمينهم غلط. قال يا راجل بقالك 7 شهور هاري الإخوان وهاري السلفيين وهاري كل المسلمين، والله لو كان حتى مسلم صوفي قاعد يقول الله حي سعد جاي وقاعد يقول هذا الكلام ونفسه إن شرع الله يحكم، أقسم بالله لكان هراه. لأن المشكلة عنده إن هذا الرجل ليس رجلاً عقائدياً حتى ولو كان من أهل الباطل، ولكن هذا الرجل يتحرك في كل حركاته وسكناته تبعاً للمنفعة. إن مصلحة جاية مع مين؟ واخد بالك على رأي على رأيه بقى، وقال لك بقى هيبقى شعار الشباب السنادي الجلابية اللذيذة واخد بالك، والطاقية الخفيفة واخد بالك، والسروال الجميل، ويبقى ده الشعار اللي هنمشيه بقى السنادي، بدل ما نمشيهم ووديهم مارينا السنادي هناخدهم ووديهم السيدة زينب واخد بالك انت، ويبقى هو ده اللي هيعمله. لا مين الكذاب؟ انت مش كنت راجل قاعد تنافح وتحارب وقاعد تعمل لي مكتبات هنا وهناك وقاعد تنشر فسادك الفكري وتعمل على البروفايل الشخصي بتاعك اننا نحارب فلان الظلامي ونحارب فلان المتخلف ونحارب الشيخ فلان اللي كان عامل لي امن الدولة وكانت امن الدولة بتمشيه، اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي، وكان قاعد بيقول هذا الكلام ليلا ونهارا. لا مش كنت قاعد الكلام ده من اول 25 يناير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد رمضان؟ الايمان نزل عليك فجأة؟ تحولت عن كل هذه الافكار؟ انت لست مسلما عقائديا. اذا المسلم العقائدي لا يتلون لا يتغير. قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه: اياك والتلون فان دين الله واحد. إياك والتلون فإن دين الله واحد. مش النهاردة تبقى راجل قاعد تسمع آية وحديث من فلان وبعد كده ما يعجبكش بقى هذا الكلام تقوم انت رايح تدور على فهم معوج لهذه الآية ولهذا الحديث، وتريد أن يكون هذا الفهم المعوج هو الفهم السائد للإسلام، هذا كلام فاسد. إذا معنى كوني مسلما عقائديا يعني لا أتحرك إلا بعقيدة ثابتة راسخة أخذها من كتاب الله ومن سنة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. صح، دي العقيد. يبقى أنت النهاردة لما تقول لي أنا لي يا رب خالق رازق مدبر لهذا الكون وحده دون غيره، ده اعتقاد حق ولا باطل؟ حق. لما تقول لي الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده، ده اعتقاد حق ولا لا؟ لا ينبغي بقى ان انت توصف ربنا الا بما وصف الله به نفسه في كتابه او على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. واخد بالك؟ تؤمن بدي؟ أؤمن بدي. طيب بما أن إذن بما أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر وبما أن لله أسماء حسنى وصفة علا، إذن لا يعبد غير الله؟ صح، لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يتوكل على غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واخد بالك؟ وبما أنك قد أفردت العبادة لله يبقى لابد وأن تفرد التحاكم لله. لا يعني انت تعمل زي اللي ماشيين على حل شعرهم في الان تي في قاعدين يقولوا الا له الخلق والامر، يقول لك ربنا له الخلق وليس له الامر. امال الامر لمين يا معلم انت وهو؟ يقول لك الامر للشعب. الامر لمين؟ للشعب. طيب والشعب دلوقتي الا من رحم الله لو عينيه مدخششه عشان الحشيش اللي منتشر، ولو نفوسه فسدت علشان الرأسمالية اللي انتوا ربيتوا عليها الناس، ولو أخلاقيته باظت هيحتكم الشعب الايه؟ قال لك اللي يتوافق عليه الشعب احنا موافقين. لا إله إلا الله. يعني دلوقتي لو احنا بصينا على الشعب في الجامعة مثلا، الشعب في الجامعة عايز يعيش حياته منطلقا بعيدا كل البعد عن القيود، صح ولا لا؟ هو عايز كده. فانت لما تيجي تقول له النهارده اخلاقياته وسلوكياته وما فيش حاجه اسمها ولد يبقى مأنتم مع بنته ومصاحب والكلام ده، يقول لك لا 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 مفيش الكلام ده. انا راجل دلوقتي عايز امشي على حل شعري، انا راجل عايز ان انا ابقى في حريه كامله، اقعد بقى على المشايه اقبل فتاه علني اقبلها في السر، دي حاجه ترجع لي وترجع لها، صح ولا لا؟ واحد تاني جنبكم قاعد على باب الجامع بيشرب سيجارة وقاعد يلف سيجارة بانجو أو حشيش ويقول لك دي حرية. فاحنا بقى عايزين نعمل استفتاء شعبي على حريات الناس، واخد بالك انت ازاي؟ طب الشعب بقى عمل استفتاء شعبي على الحشيش، وقالوا وطلعوا في الميادين عند مزبيرو ورفعوا بقى، مش هيرفعوا الصلبان المرة دي، هيبقى الشعار بتاعهم حتة حشيشة، وقالوا الشعب يريد ترخيص الحشيش. مش دول في أمن الشعب وقفوا وقالوا الكلام ده، والشعب التاني وقف وقال ايه؟ الشعب يريد إباحة العلاقات المحرمة، والتالت قال لك الشعب يريد ان انتوا ترخصوا الرشاوي، والرابع قال لك الشعب يريد ان الصلاة تبقى بالعرض مش بالفرض، والخامس قال لك الشعب يريد ان البلد تلبس استريتشات وباضيهات وما تفرضوش عليهم الحجاب، والسادس والسابع والثامن والتاسع. حلو قوي، هنمشي ازاي بقى؟ هنمشي البلد ازاي؟ قال لك بسيادة الشعب. طب يا سيدي الشعب انت يا سيدي افسدته، ضيعته، ما عادش عارف يختار، يبقى السيادة للشعب ولا السيادة للرب؟ لو قلت السيادة للرب يقول لك متشددين، متخلفين، وهابيين، سلفيين. طب نقول ايه يا جماعة؟ نكفر بديننا؟ يعني لما ربنا يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. أود الآية دي فين؟ أسيبها؟ أشيلها من القرآن؟ أود قول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أعمل إيه في الآية دي؟ اتنسخت ولا الآية دي باقية على الحكم؟ لا، ولما هي باقية أعمل فيها إيه؟ إما أن أؤمن بها وإما أن أكفر، ما أنت اختيار من الاثنين، لإما تقول أيوة لله الخلق والأمر لله الحكم، وإما أن أنت تقول لا 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 لا، خلاص يا جماعة الأمر والسيادة للشعب. معنى كونك مسلم عقائدي أنك لا تخرج بعيدا عن عقيداتك، صح؟ تؤمن بملائكة الله، نؤمن أن الله عز وجل خلق ملائكة من نور لا يعصون الله ما أرى ويفعلون ما يؤمرون. طب الملائكة دول بنات الله؟ ليس لله لا بنت ولا إيه؟ ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول لك شفتوا بقى أنتوا إرهابيني إزاي؟ وما بتحترموش وبتصدروا الآخر إزاي؟ انتوا بتقولوا قل هو الله احد، يعني مفيش تسليس؟ لا اله الا الله. طب نعمل ايه؟ هو ده قران. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. لما عم الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه وقف في دير الملاك قال الايه دي، وكانت الخطبه انسيابيه رقائقيه، فجم بتوع امن الدوله اخذوه الساعه 2 بالليل في ميعادهم الموفق يوم الحد بعد خطبة الجمعة بيوم، بيسيبوا الشيخ يستريح يوم وتاني يوم يبدأوا الايه الشغل. فقال لهم طب الخطبة ما فيش فيها حاجة؟ قالوا له ما فيش فيها حاجة ازاي وانت قلت قل هو الله احد الله الصمد؟ يعني ما فيش تسليس؟ يعني انت بتزدري الاخر؟ يعني انت بتحترمش ديني مش عارف ايه؟ لا اله الا الله. ان قلت هذا مذهبي قالوا تشدد ما اتزن. طب نعمل ايه؟ ندفن رؤوسنا في الرمال وما نعلنش عقائدنا، بينما التانيين قاعدين يعلنوا عقائدهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وياريتهم حتى بيعلنوا عقائدهم بأدب، ده ربنا بيقول لنا احنا في قرآننا وجادلهم بالتي هي أحسن. التاني طالع بيقول لك احنا مش أقلية، احنا أصحاب البلد دي، اللي مش عاجبه يخفى من البلد. ده ايه الكلام ده يعني؟ ايه الاستفزاز المستمر؟ مسلسل استفزاز دائم ده ايه يعني؟ بيخدم ايه الكلام ده؟ ولما تقول قل هو الله احد يعني ليس لله ولد وليس لله بنت، يقول لك لا عيسى ابن الله، لا اله الا الله. طب نعمل ايه بقى؟ نشيل ديننا وعقائدنا؟ يبقى احنا عندنا ليس لله لا بنت ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد الذي يصمد إليه الناس ويلجأ إليه الناس في حوائجهم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تؤمن أن الله عز وجل أوجد هذه الملائكة ووظفهم في وظائف؟ نعم أؤمن بذلك. وأن أفضل هؤلاء جميعا هو جبريل عليه السلام، أليس كذلك؟ أمين الوحي. طب الكلام ده مش هيعجب فصيل من الناس؟ مين الفصيل ده؟ الجماعة الرافضة الشيعة. أقول لك لا، أنت بتقول أمين الوحي جبرائيل، وأنا بقول لك اللي خان هو جبرائيل. ويقعدهم يقوموا جايين في أيام الحسينيات في يوم الاحتفال بالحسين في كربلاء، يقعدوا يهتفوا ويقولوا خان الأمين خان الأمين خان الأمين خان الأمين. إيه الكلام الكفري ودي؟ صح، إحنا بنؤمن أن أمين وحي السماء وهو جبريل نزل على أمين وحي الأرض وهو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. يبقى الإيمان بالملائكة يقتضي ذلك، الإيمان بالكتب يقتضي أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبيه، فتؤمن أن الله عز وجل أنزل على داود زبورا، وأنزل الصحف على مين؟ سيدنا إبراهيم، وأنزل التوراة على نبي الله موسى، وأنزل الإنجيل على نبي الله عيسى، وأنزل القرآن المهيمن على كل كتاب سبقه على نبيين. نؤمن بهذا أب نؤمن بهذا، صح ولا لا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن بكل هذه الكتب إلا ما أصابه التبديل والتحريف، صح؟ نؤمن بهذا. وأن خير هذه الكتب وأن المهيمن على هذه الكتب هو كتاب الله عز وجل. طب على كده بقى هنبص، هو القرآن يا أخوانا في خطأ نحوي أو صرفي أو بلاغي نستعر منه؟ مفيش. أمال بيعملوا إيه على البلطك؟ بيجوا على البلطك بيستغلوا جهل اللي قاعدين عليه، بيبقى بصماجي مثلا في البلاغ، فيقوم جايب له نقطة بلاغي في علم البديع أو في علم المعاني، ولا عارف معاني ولا بديع ولا بيان ولا عارف الهوى، واخد بالك؟ هما الكلمتين اللي كان بيحفظهم ويقوم دببهم في امتحان الثانوية العامة وانتهت القصة على كده، صح؟ ادي قصة البلاغ. ويسألوا في نكتة بلاغية فاخونا يقوم ايه مبال، وتتسرب الشبهة إلى قلب. طب يا ابني قبل ما تقعد وتنافح عن قضية أنت تجهلها وتجهل لوازمها اتعلم الأول. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، صح ولا لا؟ يسأل سؤال نحوي وأخونا ما بيعرفش، كان في الثانوية العامة بيعرف الفاعل من مفعول بالعافية، واخد بالك أنت إزاي؟ ما بيعرفش حاجة. طب انت مالك انت يا ابني ومال اعراب القران انت مالك؟ فيستغل جهلك بالنحو وبمدارس النحو ويقوم بقى مدخلك في حجر. واحد تالت ما يعرفش الهوى في مسائل تناسب الايات، في عندنا علم كده اسمه علم التناسب بين الايات والسور، صنف فيه الإمام البقاعي رحمة الله تعالى عليه كتابه الفذ نظم الدرر في التناظم أو في التنسيق والتناسب بين الآيات والسور. تقوم انت جاي بقى كده وتشوف بقى كيفية الإعجاز القرآني، ان ليه الآية دي جت قبل دي، وتشوف بقى فيستغل جهلك. أنت كراجل مسلم لابد وأن تكون مؤمنا إيمانا لا ريب فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، يبقى دي نقطة. اثنين، أن القرآن مهيمن على كل الكتب السالفة، لا في تناقض ولا في لبس ولا في غموض إلا على بعض الجهال، ولا في تصحيف ولا تحريف ولا خطأ لغوي ولا خطأ اجتماعي، فيش الكلام ده. أخذ بالك أنت إزاي؟ جميل. تؤمن بهذا؟ آه أؤمن بهذا. تؤمن بالرسل؟ آه أؤمن بالرسل. أؤمن بجميع الأنبياء والرسل ممن ذكر اسمهم في كتاب الله أو نصت السنة عليه أو لم يرد ذكره، أؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لا أفرق بين أحد من الرسل، وأن أفضلهم هم أولو العزم الخمسة من الرسل. صح؟ من بقى أولو العزم الخمسة؟ واحد، سيدنا إبراهيم. اثنين، سيدنا نوح. ثلاثة، موسى. ها، سيدنا عيسى. وأن خاتمهم وأفضلهم وأجلهم هو نبينا محمد، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، هو العاقب فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صح؟ جميل. يطلع لك بقى ايه فصيل مش عاج، مين بقى البهائي المهلبي؟ خير يا سيدي؟ يقول لك اصل انا مؤمن ان الباب بهاء الله، والمرزة مش عارف مين، واخد بالك، دول انبياء اخر الزمان. في المغرب واحدة دماغها طاقة طلعت، فزعمت انها نبية، فقالوا لها لا انت كفرتي بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له لا، هو قال أنا العاقب فلا نبي بعدي، وما قالش أنا العاقب فلا نبي بعدي. شوف يا أخي الاستدلال، شوف بقى، هتشوف بس كده العلم. أنا العاقب فلا نبي بعدي، هي النبوة في غير الرجال؟ لا. طب نشوف كده الإمام ابن حزم بقى. ابن حزم عندك في الملل والنحل قعد كتب فصل كامل في إثبات أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال. كلام ده كله نضرب به عرض الحائط نرميه؟ طب لما تؤمن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، يبقى الواجب بتاعك إيه؟ قال لك رقم واحد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لأبيك وأمك وولدك ونفسك التي بين جنبيك والخلق جميعا. اثنين، أن تطيعه في كل ما أمر. ثلاثة، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر. أربعة، أن تقف عند الحد الذي حده صلى الله عليه وسلم. خمسة، أن تتأدب معه في مجلسه في حياته وفي سيرته بعد موته ووفاته. ده بيحصل. بص على المسلمين دلوقتي، شوف الإعلام يا خراب على الإعمال. الإعلام الذي ليس له الآن أي دور إلا حاجة واحد، يخلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام صورة منفرة للمسلمين قبل غيره. تيجي تقول له مثلا إيه ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. يقول لك يعني بعد كل أجهزة التعقيم اللي احنا وصلنا له، انتم عايزين تمشوا ورجل بدوي نشأ في البادية وتعملوا كده؟ تيجي مثلا عايز تمتثل السنة وانت داخل مثلا تقضي الحاجة، فبتدخل برجلك الايه الشمال وبتخرج برجلك الايه وبتقول الدعاء، دي فيها مشكلة ولا حاجة؟ فيها تعطيل للتقدم العالمي والتكنولوجي؟ يعني الموضوع خطير قوي للدرجة دي. يطلع لك بقى في فيلم الإرهاب يقول لك الناس وصلت القمر واحنا لسه هنا قاعدين مختلفين، ندخل الحمام برجلنا الشمال ولا برجلنا اليمين؟ دي مالها ومال دي؟ طب يا ابو لسانين اللي انت قاعد تتكلم كده، اهو مشينا وراك ومشينا ورا الزعيم بتاعك، كانت النتيجه ايه؟ الصبيان مفاصلها ثابت، البنات مشت على حل شعرها، المجتمع انهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، صح؟ فين التقدم؟ مش احنا مشينا وراكم وورا أسيادكم؟ خير يا رب، تقدمنا، هدينا بناخد بالجزمة في كل حتة إلا من رحم رب، صح؟ شوف بقى أيام النبي عليه الصلاة والسلام كده، شوف لما النبي يعمل دولة في المدينة، الدولة دي تقف وتبدأ تكبر 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 وتنمو، تبقى دولة بمعنى كلمة دولة، وجنبها فارس والروم، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، ويبدأ ملك فارس يقول لئن كان محمد كما يقولون فسيصل إلى ملكي هذا، ملك فارس بيقول كده، والإعلاميين المحترمين بيقولوا غير كده إلا من رحم الله، مش عاجبهم، عايزين سنة النبي ومهنهج النبي وهدي النبي، يبقى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، صح؟ طب احنا عايزين يا جماعة نخلي منهج النبي ده حياة، يقول لك لا لا ده كان زمان، أصل العصر اتغير، وأصل المجتمعات تغيرت، وأصل الدنيا ما تمشيش كده، وأصل مش كل حاجة وردت في القرآن والسنة تصلح لنا دلوقتي. طب الحل إيه يا جماعة؟ قال لك بقى الحل لازم نوسع دماغنا شوية ونوسع صدرنا، الله يبارك لك يا عم الشيخ طارق، واخد بال فضيلتك، وسع صدرك ووسع بطنك والدنيا تمشي. على طول الدنيا ماشية، تيجي تقول له يا عم الرشوة حرام يقول لك ده كان زمان، يا عم الشيخ ده احنا بناخد 300 جنيه وانا عندي 4 عيال، يبقى الرشوة بقت واجبة الوقت ولا لا؟ شفت بقى الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص والوقائع ازاي؟ شفتوا الفقه الاسلامي مرن ازاي؟ تبقى الرشوة واجب، واخد بالك؟ البنات ما بتتجوزش، البنات بقت اضعاف الصبيان، ماشي. الحل بقى ما الحل؟ تيسير الامور، ده عند حضرتك، هما بقى بييسروا الامور بس من ناحيه تانية، دي طالبه في الثانويه العامه، انت عايز تحرمها من الاشباع العاطفي مع زميلها؟ ينفع كده؟ ينفع تدخل الجامع عايز تحرمها ان هي تعيش احسن سنين عمرها؟ ما تحبش ولا تتحب؟ لا إله إلا الله، الإسلام بيقول كده؟ الإسلام بيقول كده؟ الإسلام ما بيقولش كده؟ بقى ده الإسلام يا أخوانا اللي بيقولوه، وده النبي، ودي السنة اللي هم قاعدين يقولوها لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الإيمان باليوم الآخر يعني أنك تؤمن إيمانا جازما، تؤمن إيمانا إيه؟ جازما، أن كل غيب عنك ورد ذكره في كتاب الله وصحت به الآثار إلى رسول الله يجب عليك أن تؤمن به أكثر مما لا رأيته بعينك، صح؟ يبقى احنا بنؤمن إن احنا هنموت ولما نموت هيغسلون، واوعى لما يغسلوك اوعى يكون التغسيل على غير السنة، تجيب واحد فقي تراباطي يوم قلبك اقلب 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 كفن مش عارف اي حاجة وبالسلامة، اوعى، تغسيلك على السنة تكفينك على السنة، خد بالك انت ازاي؟ هيصلوا عليك، هيصلوا عليه في جامع ايه، في جامع سيدي مش عارف مين. يا عم ما الجوامع ايه كتير الحمد لله، لازم تختار جامع فيه قبر يعني؟ تدخل بقى في المسائل الخلافية، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص بتختار مسجد صافي صخ سليم، وبعد كده تشوف مين اللي هيصلي عليه امام، لان في دلوقتي خطأ منتشر يقول لك لازم اللي يصلي على المتوفى ابنه او ابن اخوه او حد من قرايبه. لا مش لازم، مين اللي قال ان ده لازم؟ طب راجع كده الاجماع لابن المنذر، واخد بالك، ستجد غير هذا. يبقى ده مش لازم ولا حاج، اختار امام رجل مؤمن دين تقي يتقي الله عز وجل ويصلي بالناس صح، واحرص غايه الحرص ان انا ادعو بقى واحد زي الشيخ احمد عبد العزيز، واحد زي الدكتور علي يوسف، واحد زي الشيخ طارق سعد، واحد زي عم الشيخ عبد المنعم، واحد زي الشيخ محمد عبد المقصود، هجيب الناس الطيبه دي تصلي عليه. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يموت يحضر جنازته 40 وقيل 70 في رواية أخرى لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما تشوف الناس المؤمنة الدينة وتجيبها يصلوا عليه صح، صلينا عليه آه، هنتوكل على الله عشان ندفنه صح، هتروح تدفن تلاقي عم حسن الترابطة يعدنك خير بقى. أيوه إذا جاءك الملكان فقل ربي الله والإسلام ديني ومحمد رسولي. اهدي، قال لك قصد التلقين بتاع الميت. يا عم خلاص يا عم الراجل مات، هتلقنه ايه؟ وما جيتش لقنته في حياته ليه؟ صح ولا لا؟ مات. ندخل في هدوء نقول دعاء المقابر السني الثابت عن رسول الله، ويبدأ إخواننا يدفنوا، وأول ما يدفنوا هيعملوا حاجة اسمها الشق واللحد، تلك سنة رسول الله، ونقوم دفنين واخد بالك انت ازاي، ونخلق وش أخونا للإبل ونتوكل على الله، ويقوم واخد واقف قايل اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن ايه يوسف. ما نقفش بقى على المقبرة ونعملها بقى ايه معجن، اللهم اغفر له وارحم آمين، اللهم عافه واعف آمين، اللهم مش آمين. ايه يا عم في ايه؟ انت في مظاهرة؟ تقف تهدى تتوكل على الله تدعو الله. يستحب لك ان تتوجه الى الايه؟ الى القبل. ما قدرتش تتوجه للقبلة خلاص ادعي له وانت واقف وتتوكل على الله. لا تقف بقى تسلم ولا سعيكم مشكور ولا ذنبكم مغفور ولا حج مبرور ولا الكلام ده كله، توكل على الله عظم الله أجرك وبالسلام. طب ما ينفعش نعمل سرادق؟ لا ما ينفعش نعمل سرادق. ليه؟ أصل دي بدعة. أه يا ظالمة، كل حاجة بدعة، كل حاجة بدعة. قراية القرآن بقت بدعة، احنا قلنا قراية القرآن بقت بدعة، أنا بقول السرادق بدعة. ليه بدعة؟ انت عامله ليه؟ لان دي عادة تعودناها. طيب وهل كل عادة يجب عليك ان تقوم بها من غير معرفة حكم الله فيها، ام يجب عليك ان تتعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بحياتك ومماتك؟ أليس كذلك؟ انت مش لسه بتقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وايه وممات لله رب العالمين. مش حاجة اسمها ان انت تعمل سرادق وتجيب راجل يقعد يقرأ والتاني يقول له يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد، يقوم التاني يقول لك اللهم وعدنا مولانا. اللهم وعدنا بايه؟ واخد بالك؟ والتاني يقول له وسيق الذين سيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. الله اكبر، زيد زيد زيد. ايه يا ابني انت ما انتش فاهم انت بتعمل ايه ولا بتقرا ايه ولا بتسمع ايه؟ والله يا اخوانا بنسمع كلام عجيب. ماشي في ماشي جنب قريه كده، فالراجل قاعد الصيد بيقرا، فبيقول ايه؟ ربي هبلي، ربي هبلي هبلي. شفت بقى؟ ربي هبلي، هو مش واخد باله بقى، قاعد يقلقل والدنيا ماشيه واللي قاعدين يسمع الله الله يا مولانا والدنيا ماشيه وخلاص. تحريف للمعنى. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت بقى يبقى الإيمان باليوم الآخر هتدخل قبرك هتتسأل من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيك. كنت رجل بقى مسلم عقائدي، هتقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وإيه ورسول. كنت بقى ماشي على حل شعرك في الدنيا شبهات وشهوات، كنت قاعد بتسقف للجماعة الإعلاميين في الأون تي في وفي المصري اليوم وفي جريدة الشروق وفي جريدة مش عارف إيه، كنت قاعد بقى تسقف للناس دول بقى، واخد بالك؟ ربي الله، هتقول ربي الله؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من الرجل الذي بعث فيه؟ لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، ويدخل عليه عمل المهب بهباب، يدخل بقى بأسوأ ما يرى. من أنت؟ فوجهك وجه لا يأتي بخير. قل له أنا عملك لسه، أنا فرجتك على الحريق، أنا تركك لصلاة الفجر، أنا شربك للسجائر، أنا غبتك ونممتك، أنا أنت اللي عملتني، أنا عملك السوء. ويعذب في قبره، يفضل يتعذب في القبر. يعني في عذاب في القبر ونعيم في القبر؟ آه في عذاب في القبر ونعيم في القبر، خلافا للمعتزلة ومن حذى حذواه، خد بالك أنت، وخلافا لإسماعيل منصور. آه في عذاب في القبر جميل. ويؤذن بعد ذلك ان تطلع بقى يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. يطلع كل واحد بقى، فلما يطلع منهم اخذ كتابه بيمينه ومنهم اخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره. رجل ياخذ كتابه بيمينه يقول ها قوموا اقرأوا كتابيه، يا جماعه بتوع المجزر انا اللي فزت، كنت بقول لكم تعالوا صلوا معايا، تقول لي بس روح واحنا هنيجي وراك، انا اللي فزت. يا اخوانا تعالى اما نحضر لعم الشيخ محمد حسان في مسجد التوحيد يقول لك العلم في الراس مش في الكراس، أنا اللي فزت. يا إخوانا تعالوا عشان نتحرك ننقذ البلد دي، نعمل أي حاجة، نعمل مشاريع تدموية، نعمل حملة علشان مثلا نكافح فيها أي شيء من الأشياء الفاسدة، واخد بالك أنت إزاي؟ يقول لك يا عم سيبها لله، واللي اتكسر عمله ما يتصلح، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. أعوذ بالله يا أخي. إيه دي؟ فأنا عايز أقول أهو ها قوموا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. على طول بقى يجي الجواب فهو في عيشة الراضية، يدخل بقى كده على الميزان بعد ما قعد في أرض المحشر بقى وأخذ كتابه ودخل بقى على الميزان، ما شاء الله ميزان زي الفل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كله حسنات، رجحت حسناته وسيئاته، يؤمر به فيدخل الإيه؟ الجنة. يدخل الجنة يا اخوانا، اللهم اجعلنا واياكم من اهلها. دخل الجنة بقى ايام زي الفل، يدخل الجنة يلاقي كل ما تشتهيه نفسه وتقر به عين فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعلى شيء بقى ان انت تبقى جنب النبي وتشوف ربنا سبحانه وتعالى رأي العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من هذه الوجوه. أخد بالك؟ التاني بقى رحلته باب، ربنا ينجينا وإياكم، خرج من القبر كتابه بشماله، وقف في أرض المحشر عرق وحالته كر، وبعد كده يتنادى عليه أين فلان ابن فلان، فيطلع ويتحط بقى أعماله بقى على الميزان، أعمال مطينة، فترجح سيئاته الحسنات. صح، كل سنة وانت طيب بقى، خذوه فإيه؟ فغلوه، ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. نقول له يا عم آمن، يقول لك هم اللي آمنوا أخذوا إيه؟ تقول له يا ابني احتكم للشرح، يقول لك أصل الشعب مش مهيئ لتحكيم الشريعة. واخد بالك أنت يا ابني؟ تلم ويعرف إن لك رب، يقول لك يا عم الناس ماشية هي على حل شعرها، يعني وكان في حاجة حصلت. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نجانا الله وإياكم. بعد كده تؤمن بالقضاء والقدر، صح؟ خيره وشره، حلوه ومره. تؤمن أن القضاء هو المقضي وأن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى، صح؟ تؤمن أن الله علم فكتب، أو علم فشاء فكتب فخلق، صح؟ تؤمن بهذه المراتب الأربعة؟ أؤمن به. جميل. هيترتب على إيمانك بالقضاء والقدر، هتخرج من الجامع فتلاقي واحد معاه عربية برج. تعرف العربية البرج؟ لا مؤاخذة، عربية لانصر. وفي رواية أخرى عربية 128، والله ما أنا مزعلك. يلا تشجيعا منا للصناعة المصرية، مصنع نصر. قبل خصخصته ومصمصته، الشاهد فأنت توكلت على الله وشفت واحد بقى إيه راكب العربية دي، وانت عارف جارك، تبص عليه سبحان العاطل الوهاب بعد الشبشب والهباب، يدي الحلق للي بلا وداء. ده إيمان بالقضاء والقدر ينفع؟ واحد تاني زميله ربنا أكرمه ودخل كلية مثلا، هو كان نفسه يدخل كلية طب والتاني دخل كلية هندسة، فكل ما يشوفه هيبقى قاعد بيبص، فأنت تدخل طب وأنا أدخل هندسة، يفضل يقر على الولا غتلة بل ولا عبال بروح الكلية يكون مات. إيه دي؟ ده إيمان بالقضاء والقدر يا أخوانا؟ لا، القضاء والقدر بيورث عند الإنسان الرضا، صح ولا لا؟ يبقى النهارده الشيخ احمد عبد العزيز صوته حلو، واني لو صليت ربنا يستر، يبقى انا مؤمن بقضاء الله وقدر ان هو صوته احلى، ده شيء خلاص كوني قدري ربنا يعينه عليه خلاص، وانا الحمد لله ما دام بعرف اقرا قران خلاص ادي ماشي، دي فيها مشكله والدنيا ماشيه؟ يبقى تؤمن بقضاء الله وقدره حلوه ومر. كذلك توالي من هذا معتقده بقى، صح لا؟ توالي أولياء الله، تحب كل المسلمين المؤمنين على ما عندهم من طاعة وتبغض ما فيهم من إيه؟ من معصية. يبقى الإنسان المؤمن بيحب على قدر إيمانه، صح ولا لا؟ طب المنافق بقى والزائغ والضال، في بقى حاجة اسمها براء، صح ولا لا؟ عندك ولاء وإيه؟ وبراء. طب وعلى كده بقى الجماعة اللي هم الموجودين معنا في البلد دي يقول لك يعني انتوا بتكرهونا؟ لا، احنا بنكره ما انتم عليه من شرك، لو اسلمتم شرككم فوق دماغنا، صح؟ لو ما اسلمتوش لا نكرهكم على اتباع ديننا، لا اكراه في الايه؟ في الدين. شفت بقى ده الاسلام، لا اكراه في الدين، يعني مش هتعتدوا على كنائسنا، لا مش هنعتدي على كنائسكم، ومش هتأمرونا إن احنا ما نظهرش بعض شعائرنا في حدودنا، لا، ما دام في حدودك وما دام داخل كنيستك وده أمر معتقدك أنا ما عنديش مانع، صح ولا لا؟ استعرف حجمك، صح؟ كل ده احنا موافقين عليه بشرط إن احنا نعرف كويس قوي أحجامنا وأوزاننا، لما يكون في واحد وزنه 100 كيلو ما يجيلوش واحد سفايا ويقول له أضربك يعني؟ ينفع؟ ينفع ولا قاعدة ضربني وبكى وسبقني واشتكى هي القاعدة المفعلة هذه الأيام؟ صح برضو، بل ولاء والبراء ده من دين مش هنخجل منه، وده كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي اخوانا؟ كن مسلما عقائديا لا تتنازل عن عقيدتك أبدا، وده الجزء الأول من معنى كوني مسلم. كان فيه صراحة 7-8 أجزاء أخرى بس الموضوع كبير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى والرشاد. ونختم هذا اللقاء بهذه الأبيات المباركات التي كتبها شيخنا الحبيب الدكتور العفاني حفظه الله تعالى، حيث قال: لإسلامي أعيش أنا، لإسلامي وذا ديني، نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلامي 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 لإسلامي، ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، أنا ماذا أكون أنا بلا شرعي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، وراياتي التي طويت على ربوات حطيني، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين، تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، لإسلامي أعيش أنا، لإسلامي وذا ديني، لإسلامي أعيش أنا، لإسلامي وذا ديني. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بإسلامنا، وأن يثبتنا عليه، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفنا عليه. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على إسلامنا، وانصر قرآننا وسنة نبينا، واجعل اللهم أعداءك أعداء الدين هم الأذلة الصاغرون يا رب العالمين. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأولياءك، واجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. جزى الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ علي قاسم على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله جل شأنه أن تكون في ميزان حسناته، وأن تكون في ميزان حسناتكم، إنه جواد كريم. الآن مع الجزء الثالث من هذا الملتقى في هذا اليوم، وهو لقاء الأسئلة. الأخوات لو أردنا الإجابة فعليهن كتابة الكنية التي تحب، أم فلان وتلقي الورقة فيها أم فلان والإجابة، وهن لهن السبق، لو إن الورقة نزلت قبل أن يرفع أحد الرجال يده فإنها ستكون هي المقدمة. السؤال الأول ومعنا ثلاث أسئلة. اللقاء كان مع شيخين فاضلين، فما عنوان الموضوعين؟ ما عنوان الموضوعين؟ الموضوع الأول عن ماذا تحدث، والثاني عن ماذا تحدث.
يا كريم يا رب.
طب كفين نسفين.
يلا الحمد لله.
ماشي تفضل. اقعد انت وافتح. اجلس.
اقعد يا ابني مجلس الشعب الله يرحمه. اقعد.
يتكلم عن عزة الإسلام. طيب والثاني؟ ده انت حضرت الثاني.
الثاني كان راجل طيب.
اتفضل.
الأول كان يتكلم على واجبات المسلم، بدأ أولا بالحرص، يعني دمك لحمك دينك، ثانيا
لا أنا بس أنا العنوان، ما هو عنوان الدرس؟
الحرص على حمل الدين واجبات المسلم.
لا طيب، هو قد يكون هو الأقرب. العنوان الأول كان هو الغاية من الحياة، الغاية من الحياة الذي تحدثت أنت عنه هي مقومات أن تكون ذا دين. العنوان الثاني هو هو مش عقيدة المسلم، لكن كونك مسلما أن تكون مسلما في اعتقادك. جزاكم الله خير، ده أقرب يعني. إيه إجابة؟ تفضل.
الله يبارك فيك.
طيب السؤال الثاني، ما معنى ما معنى كونك مسلما ذا عقيدة؟ مختصر الكلام. ها تفضل.
الحرص على الإسلام، الحرص على الدم واللحم، المسؤولية.
حضرتك دخلت في العنصر الأول في المحاضرة الأولى. لا السؤال ما هو؟ ما معنى كونك مسلما ذا عقيدة؟ هي المحاضرة الثانية. تفضل.
مستسلم.
ماشي تفضل، لا مشكلة. هو الإيمان، قضايا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام. هذا معنى كونك مسلما في اعتقادك، أن تكون مستسلما لله عز وجل على المنهج الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. يعني هو نص إجابة بس. يلا جزاكم الله خير.
فضل. يا كريم يا رب. هي أنا عايز أعرف هو دي فيها إيه. نفسي أعرف. طب ما خلاص الجائزة الثالثة اللي اتكلم بقى عن الشيخ أحمد.
أنت ليه جائزة خاصة؟
الله أكبر، اللهم افتح علينا.
طيب، هناك قاعدة ذهبية من قواعد هذا الدين، وهو أن الدين المعاملة. فما معنى الدين المعاملة؟
ده مش حديث يا أخوانا عشان تبقوا عارفين.
تفضل. الدين المعاملة مع من؟ ما معنى هذا الكلام؟ الدين المعاملة، أيوة أحسنتها، مع الله. تمام. الخلق يدخلون في عموم الخلق حتى مع الحيوانات. أحسن. هو الارتباط الوثيق بهذا الدين في التعامل مع الغير، في التعامل مع الغير، مع الله أولا ثم مع الخلق بعد ذلك ثم حتى مع باقي الكائنات. محمد جزاكم الله خير. تفضل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم.